أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قلنا إلى مسألة 1003، إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب، أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بها إذا كسرت صح. هذا عطف على ما مر في المسألة التي قبلها من أنه يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع محلل. بعد أن ذكر ذلك الحكم الآن يعطينا بعض التفريعات. يقول الخمر لا يملك لكن له منفعة محللة، فإذا أوصى إذا أوصى الميت لشخص بهذا الخمر القابل للتخليل صح الإيصاء لا على نحو أنه يملكه، فقلنا أنه لا يملك هذا الخمر. نعم، وعليكم السلام. هذا من باب التخصيص كما أشرنا في أول كتاب الوصية، قلنا الوصية التمليكية فهي وصية بالملك أو الاختصاص، بأن يوصي لشخص بحق الاختصاص. مو خب، هذا حق الاختصاص الذي كان لي وأعطيه لذلك الشخص، وإلا المسلم لا يملك الخمر. خب، إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها في غير الشرب، مو شرط قابلة للتخليل بحيث تخلل وتصير خلا، قابلة للتخليل يعني تصير خلا بعد، أو التي ينتفع بها في غير الشرب، افترض أنها لها منفعة معينة، نوع من الخمر قد يطلى به بعض الأدوات لبعض الغايات الموجودة مثلا، على أي حال ينتفع بها في غير الشرب، أو أوصى بآلات اللهو إذا كان ينتفع بآلات اللهو إذا كسرت، افترض هذا آلة موسيقية مكونة من الخشب وينتفع بها إذا كسرت، ينتفع بها كوقود. مفهومين؟ لا إشكال، صحة الوصية. خب، مسألة 1004، يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث. يكون زائد على الثلث، إذا كان زائد على الثلث لا تصح الوصية، لابد أن تكون الوصية فيما كان بمقدار الثلث أو أقل. توصي أنت أيها الإنسان تريد أن تموت، خب تريد أن توصي بمقدار ثلث مالك أو أقل، أما أكثر من الثلث ليس لك حق في هذا التصرف. وبقية التوضيحات، هناك جملة من التوضيحات تتضح في ضمن الأربع أو الخمس مسائل الآتية. يشترط في الموصى به أن لا يكون زائدا على الثلث، يعني ثلث التركة، فإذا أوصى بما زاد على الثلث بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث. افترض معي أن شخص يملك 3000 دينار، فأوصى ب2000 دينار أو ب1500 دينار إلى شخص. ثلث المال كم؟ ثلث المال هو 1000 دينار، لأن المال كله 3000، ثلثه 1000 دينار. خب، ما زاد عن 1000 دينار لا ينفذ، بل تتوقف صحته على قبول الورثة. يقول فإذا أوصى بما زاد عليه يعني على الثلث بطل الإيصاء في الزائد، يصح في 1000 لكن ما زاد على 1000 يبطل إلا مع إجازة الوارث. إذا أجاز الوارث صحة الوصية. إذا أجاز بعضهم دون بعض، افترض معي أن هؤلاء الأولاد 3 أولاد للميت، واضح؟ 3 أولاد للميت، والمبلغ الموجود هو 4500 دينار، أوصى بمقدار نصف التركة إلى الميت إلى شخص، أو خلنا نقول 3000 دينار، لا فرق، على أي حال أي مبلغ بتصوره. الآن المبلغ 3000 دينار والورثة 3، وأوصى الميت بثلث المال، أوصى ب1500 إلى من؟ إلى زيد. خب، الآن زيد لا يحق له أن يأخذ إلا 1000 دينار، ما زاد عن 1000 وهو كم؟ 500. هذه الخمسمائة تتوقف إجازتها قلنا على الورثة، إذا أجازها الورثة بأكملهم صحت، وإذا لم يجيزوها بأكملهم أيضا لا تصح. خب لو أجاز بعضهم والبعض لم يجيز، أقول من أجاز نأخذ من نصيبه بمقدار نصيبه. مفهومين؟ خب يقول وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون المجاز دون الآخر، نفذ في حصة المجيز دون الآخر. خب وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره. افترض أن هذا الإنسان قال أوصيت بثلث ما بثلث أوصيت بثلث الأموال لزيد، بثلث هذه الأموال لزيد، وأوصيت أيضا له بذلك الفرس هنا، وأوصيت له أيضا بذلك بتلك الناقة. خب أجازوا في الفرس ولم يجيزوا في الناقة، تصح الإجازة في بعض الأشياء دون بعض. وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوا وبطل في غيره. خب مسألة 1005، لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، يعني إذا توفي الميت وأتى الورثة وقالوا نحن نجيز وصية أبينا، الورثة مو دائما أولاد، الورثة قد يكونون إخوة للميت، قد يكونون أعمام للميت، أعم، إحنا نمثل دائما بالأولاد لأنه الغالب أن الورثة هم الأولاد، الغالب هكذا. خب لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة، بعد الوفاة قالوا نحن نجيز الوصية، نحن نجيز وصية أبينا. خب لكن هل يجتزى بها حال الحياة؟ يعني لو قبل وفاة الميت قالوا نحن نجيز، أنت على الزائد الثلث ما لهم، ما ليس لهم كلام أن يتدخلوا فيه، نحن نتكلم عن الزائد، يعني فيما الإجازة فيما زاد عن الثلث. متفقين؟ كلامنا عن الإجازة فيما زاد عن الثلث، لأنه ما كان بمقدار الثلث أو أقل لا حاجة لإجازتهم. إذا كانت الإجازة بعد الوفاة قلنا لا إشكال أنها صحيحة، لكن لو كانت الإجازة قبل الوفاة تكون الإجازة مجزية فقط، لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة. خب فاصلة. وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما الأول. خلنا نبين أول شيء ليش مشكل، ليش يطرحون هذه المسألة، لأنه قد يجيزونها حال الحياة لكن بعد الوفاة يقولون لا نحن لا نجيز. أما لو أجازوها حال الحياة وبعد الوفاة أيضا قالوا نحن نجيز، مسألة منتهية، واضح؟ قبل وفاة الميت بساعة قالوا نحن نجيز، بعد وفاة الميت أيضا قالوا نحن نجيز، لا كلام لنا، المسألة منتهية، الورثة قالوا نجيز. لا نحن نفترض فرض آخر، نقول أجازوا قبل الوفاة، بعد الوفاة إما سكتوا أو ردوا، مركزين يعني بالإجازة التي كانت قبل الوفاة لها مفعول أم لا، إن كان لها مفعول فلا أثر للرد بعد الوفاة، الإجازة التي كانت قبل الوفاة إن كان لها مفعول فقد سر المفعول. يقول وفي الاجتزاء بها يعني بالإجازة حال الحياة، حال حياة الميت الموصي، يعني ما دام الموصي حيان أجازوا، قال أنا أوصيت بنصف أموالي لزيد، قالوا نحن أجزنا، أنت لك الحق في مقدار الثلث أن توصي، نحن أجزنا في الباقي فيما زاد عن الثلث. هو الإشكال ليش قال فيه إشكال، ليش توقع، ليش ذكر قولين ويا شيخنا سير الخوي يقوي أن لهم هذا الحق، لأنه أكو نحو تعلق لهم بالأمر، هم ليسوا أجانب عن المال هذا، أدري مو ملكهم، وليش الميت نحجر عليه ما يجوز لك أن توصي أكثر، ليش نوقفه في بعض التصرفات وياي. على اي حال قولان أقواهما، الأول أقواهما أنه يجزي، وفي الاجتزاء بها حال الحياة قولان أقواهما أنه يجزي، الأول يعني أنه يجزي. ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته. أجاز الآن يريد أن يتراجع، نقول لا، ليس لك أن تتراجع، لا قبل، بعد أن أجزت، سواء كانت الإجازة في حال حياة الموصي أو بعد وفاته. بعد أن أجزت لو رددت أيضا لا قيمة لإجازتك لردك عفوا، كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة. هذا الآن حصل رد ثم حصلت إجازة، الرد السابق لا قيمة له. التفتوا إياي، الميت توفي فرد الورثة وصيته، قالوا لا نجيز الوصية فيما زال عن الثلث. الكلام دائما عما زال عن الثلث، لا تغفلون، معنى الثلث أو ما قل، واضح؟ إذا قالوا نحن لا نجيز، بالعكس الآن مو أجازوا، قالوا نحن لا نجيز، ثم رجعوا مرة أخرى وقالوا أجزنا، نقول الرد السابق لا أثر له، بل المرجع إلى الإجازة اللاحقة. ما أدري تفتين؟ خب، لو حصلت أول الإجازة ثم الرد، نقول الرد أيضا لا أثر له. ما أدري تفتين؟ طبعا هو يتكلم عن هنا عن الرد ثم الإجازة، نقول الرد السابق على الإجازة، يعني إذا لحقته الإجازة فلا قيمة للرد السابق. يقول ولا بعد وفاته فاصل، كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة، يعني حصل رد ثم حصلت إجازة، فالرد لا قيمة له. مو نفس العقد، ليش شبهها بالعقد؟ الإيقاع نفس الشيء، الرد العقود هناك ما يصح فيه الرجوع. على أي حال، مسألة 1007، لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته، سواء وقعت الوصية والموصي مريض أو صحيح البدن، لا فرق، الوصية تنفذ. لا بين كون الوارث غنيا وفقيرا، نقول ورثتك أغنياء أو فقراء لا فرق، واضح بعد، حتى لو كان أثر الأثرياء والمبلغ هو دينار لا تصح الوصية في أكثر من المبلغ الذي أوصى، المبلغ الذي للميت هو دينار ووالد الميت أغنى الأغنياء وتركة أبوه دينار، نقول له الثلثان، والأب ليس له إلا أن يوصي بمقدار الثلث فقط، سواء كان الولد غنيا أو فقيرا. مسألة 1008، لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموفي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له. أصلا أغلب الناس ما يدرون أن لهم أن يوصوا بالثلث فقط أو بأقل أو بأكثر، مكشفين؟ لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له. خب صار يعلم بأن الشارع جعل له الحق في أن يوصي بمقدار الثلث، وتارة لا يعلم. فإذا كان يعلم وقصر، خب واضح، إذا كان لا يعلم أيضا لا يشترط فيه أن يعلم. لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنها، يعني أن هذه الوصية من الثلث الذي جعله الشارع له، وعليه فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك، غير ملتفت إلى أن له أن يوصي بالثلث فقط، أو هذا أصلا غير ملتفت إلى حق الوصية، وكانت هذه العين التي أوصى بها بقدر الثلث أو أقل، صح، واضح العد. مسألة 1009، إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي التركة، من ثلثي الورثة عفوا، أوصى قال ثلث أموالي لزيد وأعطوا إلى عامر 100 دينار، أيضا قصد أن تكون هذه 100 دينار من أموال الورثة من الثلثين المتبقيين، فهنا فإن أجازوا صحة الثانية أيضا، وإلا بطلت، إذا لم يجيزوا بطلت. مسألة 1010، نقرأها كاملة هذه مسألة 1010 حتى نوضحها. إذا أوصى بعين وقصد كونها من الآصل نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال فرثي لزيد وثلثي من باقي التركة لعامر فإنه تصح وصيته لعامر، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة، وإلا صحت في ثلث الفرث وكان الثلثان للورثة. هاي المسألة سهلة، ما تصورتون ليش ايش تصح الوصية في ثلث الفرس فقط؟ خطبت ماذا فعل؟ فرسي لزيد، هو يملك، خلنا نمثل، هو يملك فرس و3000 دينار فقط، قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة، ما زال عن الفرس 3000 دينار، ثلثي منها لعامر، فإنه تصح وصيته لعمر. ليش تصح وصيته لعمر؟ فإنه تصح وصيته لعمر، عمر يأخذ 1000 دينار، ما قلنا 1000 دينار، 3000 موجودة، 1000 منها يأخذها عمر. خب الفرس ليش ما صح الوصية في الفرس أيضا؟ يقول نعم، ليش ما قلنا 1000 دينار هي الزائد عن الثلث تصح الوصية في الفرس، والوصية في 1000 دينار هي التي تتوقف على إجازة الورثة؟
أنا
ما أجاز، وين أجاز؟ يذكر نفسه، ذكرها شيخ حسين، ذكروها عاد أوضح. إيش قال؟ عند هذا الرجل فرس وعنده 3000 دينار، أوصى قال فرسي لزيد ثلث أموالي المتبقية، وثلث الأموال المتبقية ثلثها لعمر. بتفهم؟ هذا الفرس فوق، هذا الفرس كله لزيد، الأموال المتبقية ثلثها لعمر. كم الأموال المتبقية؟ 3000 دينار هي، صحيح ثلثها لعمر. خب يعني 1000 دينار لعمر، مو؟ يقول تصح الوصية لعمر بال1000 دينار، عمر يأخذ 1000 دينار. أما الفرس فلا يأخذها زيد، بل يأخذ ثلث الفرس فقط. ليش؟
الفرس
هو الكبير. الفرس. انتبهتم للإشكال؟ ليش ما صححنا الوصية لزيد وأبطلنا الوصية لعمر؟ التفتوا. هاي الأموال التي للميت، هذه الأموال التي للميت يشترك فيها في كل جزء منها الميت مع البقية، للميت ثلث أن يوصي بالثلث، مركزين؟ هذا الميت أوصى بماذا؟ أوصى بالفرس وأوصى بثلث المال ذاك. بالنسبة لثلث ذاك المال صحيحة وصيته، أما بالنسبة للفرس له أن يوصي بثلث الفرس، هو أوصى بالثلثين الباقيين أيضا، إن أجاز الورثة خب يصح. ما تصورتون المسألة؟ هو يملك ثلث هذا الفرس وثلث هذه 3000 دينار، مو يملك الفرس فقط، عن الثلثي الفرس أيضا للورثة. يقول إذا كما إذا قال فرثي لزيد وثلثين، عفوا وثلثي من باقي التركة لعامر، فإنه تصح وصيته لعامر، وأما وصيته لزيد فتصح لكن إذا رضي الورثة بذلك، وإلا إذا لم يرضوا صحت في ثلث الفرس فقط، وكان ثلث الفرس للورثة، وكان الثلثان يعني ثلث الفرس للورثة، يعني يصير للورثة ثلثي الفرس وثلثي 3000 دينار، يعني 2000 دينار، يعني ثلثي 3000 2000، ثلثا 3000 2000 بعد، هو هاي للورثة، الفرس أيضا ثلثاه للورثة في المال. إيه فليكن لا وما أوصى فقط بهذا، أوصى بوصيتين يعني وكأنه ملتفت. شوف شيخنا قال وثلثي من باقي الطريقة، وكأنه ملتفت، شوف ملتفت إلى أنه ما جعل الفرس، أخذ ثلث الفرس أوصى لزيد، التفت إلى الصيغة التي صاغ بها الميت، قال فرسي لزيد وثلثي من باقي الطريقة، أليس له ثلث من باقي الطريقة؟ ثلثي منها لعمر. فكأنه ملتفت إلى أن شنه، إلى أن له في هذا المال ثلث وفي هذا المال ثلث، الفرس مال والدنانير مال، له ثلثا في الفرس وله ثلث في الدنانير، ملتفت. أوصى بثلثه في المال في الدنانير لعمر، وثلثه الذي في الفرس أوصى به لزيد، وزاد في الوصية لزيد بأن أوصى بالثلثين الذين هما حق للورثة أوصى بها أيضا لزيد. شوف العبارة، لفتت المسألة. هذا الميت، هذا الإنسان ملتفت إلى أن له الثلث، مو كذي؟ قال الفرس أوصيت بها لزيد، وهو ملتفت إلى أن له ثلث الفرس وثلثي الفرس ليست له، مع ذلك أوصى بها لزيد. وأتى للدنانير قال أوصيت بثلثي من الدنانير لعامر. من وين احنا عرفنا كلامه في الفرس؟ لأنه بالنسبة للمال كان يلتفت إلى أن له ثلثا من هذا المال، لو كان أوصى، لو كان يقصد أن الفرس كله من الثلث لما كان قال ثلثي من باقي التركة. أدري، خلينا نقول قيمة الفرس 1500 دينار، سيصير 1500 دينار، أنت هذا اللي تقصده، 1500 دينار زائد 3000 دينار يصير كم؟ 4500. فالفرس قيمته الثلث، الفرس قيمته الثلث. هنا أنت تريد تقول ليش ما نصحح الفرس ونوصلها في الباقي؟ تريد تقول هكذا؟ أقول لا يمكن. خلنا نفترض هذا الفرض، أن قيمة الفرس 1500 دينار و 3000 دينار متبقية أيضا، خب كم يصير الفرس؟ ثلث المال. عندما قال أوصيت بالفرس لزيد، ثم بعد ذلك قال وأوصيت بثلثي من باقي الشركة لعمر، فكأنه ملتفت إلى أنه له مال في الدنانير، لأنه قال وثلثي من باقي التركة، اقرأ العبارة، وثلثي من باقي التركة، فكأنه يقصد أنه بالنسبة للفرس أنا أوصيت بثلثي الذي لي لزيد، والثلثين المتبقيين للورثة أيضا أوصيت بهما لزيد. التفت الآن؟ وضحت الآن؟ تقول الفرس قيمة 1500 دينار،
كذلك أوصى
ثلث شنو هو ثلث الألف 3000. إيه هذا فرض الكلام شيخنا، وضحته بعد الدرس أوضحه أكثر، أنا إذا تستمع سأوضحه لك بعد الدرس، وستستمع إلى الشريط للتسجيل وستكتشف أني شرحته من البداية بهذا الشرح، لا مو بس نقطة إضافية. الآن ثالث مرة أكررها، بس أنت غافل عن النقطة اللي أنا قاعد أوضحها. ركز أنه ماذا يقول، وأوصيت بثلثي المتبقي من العبارة، ويقول فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمر. هو حينما يقول وثلثي من باقي التركة لعمر ملتفت إلى أنه في بالنسبة إلى الفرس، بالنسبة إلى الفرس أنا ما أوصيت بالفرس كله لزيد بقصد أنه هذا حقي من الثلث، لم أقصد أن الفرس من الثلث، بل قصدت أن ثلث الفرس من الثلث، ثلث الفرس من الثلث وثلث الفرس المتبقي من نصيب الورثة. من وين عرفنا هذا؟ من قوله بعد ذلك وثلثي من باقي التركة لعمر. هذه يبقى لها شوي تأمل حتى تلتفتون إليها، أنا وضحت النقطة فيها أكثر من مرة. فإنه تصح وصيته لعمر وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة، وإلا إذا لم يرضى الورثة صحت وصيته لزيد بالفرس، لكن في الثلث فقط، في ثلث الفرس، وكان ثلثا الفرس، وكان الثلثان يعني ثلثا الفرس للورثة. خب مسألة 1011، إذا أوصى بعين ولم يوصي بالثلث، قال أوصيت بالفرس لزيد، ما تكلم عن ثلث ولا غير ذلك، فإن لم تكن الوصية زائد على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة. افترض أن هذا يملك فرس وألف دينار، والفرس قيمته أكثر من الثلث. افترض أن الفرس قيمته ألف دينار أيضا، ويملك هو ألف دينار أخرى، فتكون قيمة الفرس أكثر من الثلث مو؟ يقول توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة. إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي من المال كألف دينار، لاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية. هذه المسألة، والتي بعدها نوضحهما بتوضيح واحد. مسألتين سهلتين جدا، لكن يحتاجان إلى بيان النقطة. قد يوصي الإنسان قبل وفاته بلحظة دقائق، تكون يقول أوصيت، يعد أمواله، يعرف أنها 3000 دينار، فيقول أوصيت بألف دينار إلى عمرو أو إلى زيد، وهنا لا كلام لنا. ولكن قد يوصي قبل وفاته بمدة بحيث تتغير الأموال اللي عنده، إما أن أمواله تزيد، هو عدها وجدها 3000 دينار، واضح؟ إما أن أمواله تزيد أو أمواله تنقص، يعني إما أن تصير عنده 5000 دينار، هو قال أوصيت بثلث أموالي لزيد، كانت أموال حينما أوصى 3000 دينار، بعد أن مات رأينا أن أمواله قد زادت، صارت 6000 دينار أو 7 أو أكثر، على أي حال سواء زادت الأموال أو نقصت، هل يختلف الأمر؟ لو قال، التفت معي، لو قال أوصيت بثلث أموالي لزيد ثم زارت التركة، كانت الأموال هي 3000 دينار، لكن حينما مات كانت الأموال قد وصلت إلى 6000 دينار، هل نعطيه 1000 دينار أو 2000 دينار؟ نعطي للميت، للموصى له. هذا سؤال. لا، الآن أنا الآن أطرح التساؤل، لأنه هذا فيه تفريعات واجد. ولو أوصى أرض آخر، طبعا أنا لشيت في المسألة الثالثة أيضا، هم 3 مسائل تقريبا مترابطة، تقريبا 3 مسائل مترابطة مو مسألتين فقط. هاي حالة، أنا الآن أثير تساؤل ثم ندخل في المسألة الأولى والثانية بشكل سريع والثالثة أيضا بشكل سريع. لو أوصى بثلث أمواله أو أوصى بألف دينار، كانت قال أوصيت بألف دينار لزيد، حينما أوصى كانت الألف دينار تساوي ثلث التركة، لكن بعد أن مات وجدنا أنه لا يملك إلا 2000 دينار، أكل وشرب بعد أن أوصى لمدة 2 أسبوع، أكل وشرب كثيرا، فبقيت عنده 2000 دينار فقط. الآن نعطي للموفى له 1000 دينار كاملة، فيصير أخذ نصف التركة. ما أدري بتوجهين. هو حينما أوصى كم كان يملك؟ 3000، فأوصى بألف دينار، قال أوصيت بألف دينار، ما قال أوصيت بالثلث، قال أوصيت بألف دينار. خب، وكانت وصيته صحيحة لأنها بمقدار الثلث، لكن حينما مات وجدنا أن المبلغ قد نقص، وأن المبلغ المتبقي هو 2000 دينار فقط، لأنه صرف منه في حياته. ما هو الحال؟ ما هو الحكم هنا؟ نعطيه 1000 دينار أو نعطيه ثلث 2000 دينار؟ فنعطيه في الواقع كان نعطيه 700 دينار تقريبا أو أقل، 660 دينار أو هالحدود تقريبا، كم نعطيه؟ هنا التساؤل. شوف المسألة، إذا أوصى بعين معينة، قال أوصيت بهذه الفرس لزيد، وكانت قيمة الفرس ثلث الأموال، أو أوصى بمقدار كلي من المال كألف دينار، ملتفتين؟ أحد الأمرين، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية. لاحظه حين الموت، هل هو بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر؟ إن كان بمقدار الثلث، بمقدار الثلث، نعطيه، إن كان أقل نعطيه، إن كان أكثر من الثلث لا نعطيه، لا تنفذ إلا بإجازة الورثة. مختصين، نلاحظ قيمة هذه الألف دينار الآن حينما توفي الميت هل تساوي الثلث أو تزيد أو تقل؟ هذا هو المعيار حين الموت، مو حين الوصية، لا قيمة لها حين الوصية. يقول فإذا أوصى لزيد بعين كالفرس مثلا كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية، حينما أوصى كانت هذه الفرس تساوي نصف الأموال، لكن حين موته كانت تساوي ثلث الأموال، فصح هنا كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث، إما لنزول قيمتها، أسعار الفرس نزلت، لاحظنا أسعارها نزلت، أو لارتفاع قيمة غيرها، قد لا تتغير أسعار الخيول لكن كان عنده أموال أخرى ارتفعت أسعار تلك الأموال قبل وفاته، واضح؟ أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية. شلون يعني؟ ما كانت عنده أموال حين الوصية فوجبت له أموال أخرى، حينما أوصى كان يملك فرسين فقط فأوصى بأحد الفرسين لزيد، فكانت الوصية بمقدار النصف، لكن قبل أن يموت تملك أمور أخرى، تملك فرسا ثالثا مثلا، فصارت الوصية بمقدار الثلث، تصح. أو لحدوث مال له لم يكن هذا المال موجودا حين الوصية، صحت الوصية في تمام العين. ليش؟ لأن المعيار أنها هذه العين حين الموت كان بمقدار الثلث. وضحت النقطة؟ مسألة 1013، إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث، حين الوصية الآن بالعكس، في الفرض السابق حين الوصية كانت أكثر من الثلث ثم حين الموت صارت بمقدار الثلث، مو؟ الآن نعكس المسألة، حين الموت حين الوصية كانت بمقدار الثلث لكن حين الموت كانت أكثر، خب، كما لو كان له حصان أسود وحصان أحمر وحصان أبيض فأوصى بالحصان الأبيض لزيد وقيمتها متساوية، لكن قبل أن يموت هو مات حصانه الأسود فبقي الحصان الأحمر والحصان الأبيض، صحيح؟ خب الآن الحصان الأبيض قيمته نصف التركة صارت، أو افترض أنه ارتفعت قيمة الحصان الأبيض وانخفضت قيمة الأحصنة الأخرى، خب كل أمر يتصور هنا. إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت، بالعكس الآن، إما لزيادة قيمة هذه العين، افترض أن الحصان الأبيض ارتفعت قيمته صار مطلوب، أو لنقصان قيمة غيرها، افترض الحصان الأبيض ما تغيرت قيمة لكن الحصان الأسود الحصان الأحمر صار ما لهم قيمة لسبب من الأسباب، أو لنقصان قيمة غيرها، أو لخروج بعض أمواله عن ملكه، كما لو مات أحد الحصانين المتبقيين الأحمر أو الأسود، نفذت الوصية بما يساوي الثلث، فالموصى له يملك الثلث لا يملك ما زال عن الثلث. شلون يعني؟ نحسب قيمة الحصانين فيملك ثلث القيمة، يعني يملك من الحصانين بمقدار الثلث، من الحصان الأبيض ينقص تقريبا الثلث، هنا على أي حال يبقى جزء من الحصان الأبيض لا يملكه هذا الشخص، ليش؟ لأنه صار بمقدار نصف التركة. يقول نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة، بعد دائما إلا إذا أجاز الورثة، هنا هاي القيد، لأن الورثة لهم أن يجيزوا بعد، الناس مصرفون في أموالهم. خب مسألة 1014، أوصى بكسر مشاع كالثلث، أوصى بالثلث، فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية، فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه. شلون يعني حين الوفاة مساويا له حين الوصية؟ قال أوصيت بثلث أموالي لزيد. حين الوصية كانت أموال كم؟ 3000 دينار. وحين الوفاء أيضا أموال 3000 دينار. فلا كلام، واضح؟ خب، فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه. وكذا إذا كان أقل، استوض كان حين الوصية المبلغ اللي عنده 3000 دينار، قال أوصيت بثلث أموالي لزيد. مركزين؟ خب، لكن حين الوفاء الأموال المتبقية هي 1500 دينار. ما يصير؟ يصير. الآن ماذا نفعل؟ هل نعطيه 1000 دينار أو نعطيه 500 دينار؟ نعطيه ثلث المال حين الوفاء. يقول وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة. شلون يعني فتصح فيه بتمامه؟ تصح الوصية في 500 دينار، لأن ثلث 1500 كم؟ 500. بعد حينما أوصى كان المبلغ اللي عنده كم؟ 3000. لكن حينما توفي كم؟ كم كان المبلغ؟ كان 1500. نقول تصح الوصية بمقدار 500 فقط، لا تصح فيما زار، يعني ثلث المبلغ المتبقي. ثلث 1500 كم؟ 500. أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية، بالعكس حينما أوصى كان المبلغ الذي عنده 3000 دينار، واضح؟ لكن حينما مات كان المبلغ ما نقص بل زاد. هو ماذا قال؟ قال أوصيت بثلث أموالي لزيد، أمواله كانت 3000، أما حين الوفاة كم؟ صارت أمواله 6000. هل نعطيه 1000 دينار لأنه حين الوصية كان المبلغ 1000، كان الثلث يساوي 1000، وحين الوفاة الثلث صار يساوي 2000، هل نعطيه 1000 أو نعطيه 2000؟ كلام أنه أوصى بكسر مشاع، كسر مشاع يعني الثلث الربع، هذا كسر مشاع يعني ما أوصى بعين مقصوصة. إذا كان الثلث حين الوفاء أكثر منه حين الوصية، كما لو تجدد له مال، خب، فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا؟ قبل أن يموت أهديت إليه هدية مبلغ من المال فزادت أمواله، هل نخرج ثلث المبلغ المتجدد أيضا أم لا؟ أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية؟ تساؤل يسأل سيد الخوي، فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية؟ فهو لا يخلو من إشكال. ما هو رأيك أيها السيد؟ يقول وإن كان الأقوى الأول، وإن كان الأقوى الأول يعني شنو؟ أنه تخرج ثلث المبلغ المتجدد أيضا، يعني يخرج ثلث المبلغ حين الوفاة. فإذا كان المبلغ حين الوفاة 6000 دينار أو 9000 دينار، نخرج ثلث 9000 دينار. كم التسعة؟ ثلث التسعة 3000 نعطيه. إلا أن تقوم، يقول وإن كان الأقوى الأول، إلا يستثني استثنائين، يستثني استثنائين، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير. لو قامت قرينة على أنه يريد أن يعطي ثلث هذه الأعيان الموجودة الآن، صحيح هو عبر بالثلث، ثلث أموالي لزيد، إلا أنه قصد أن يعطي ثلث الموجود الآن مو ثلث الذي يتجدد، ما كان يقصد أنه الأمور تتجدد، ولو كانت أمور تتجدد لما كان يرضى. نعرف من بعض القرائن كما لو قال، افترضوا على سبيل المثال أن هذا زيد كان قد أكرم الميت إكراما معينا، فحسبه الميت قبل وفاته قال زيد قد أكرمني بمقدار 3000، بمقدار 1000 دينار، وأنا أملك 3000 دينار، فأوصيت له بمقدار ما أكرمني، أوصيت له بثلث التركة، بمقدار ما أكرمني أي بثلث التركة. خب الآن الألف دينار تغيرت صارت ثلث التركة مو ألف كم 3000 صار ثلث التركة. نعلم من القرينة هنا من مجموع كلام الشخص أنه يريد 1000 دينار يعطي، لا يريد أن يعطي لزير أكثر من 1000 دينار. إن عبر بالثلث، لكن لو كان حي قال لا تعطوه أكثر من 1000 دينار. فهمنا المسألة أم لا؟ إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير. لا بد أن تورث الأطمئنان، مو قرينة نحتمل يمكن هو يقصد كذا، لا هذا مو. فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء. خب قد يقول أنا أريد أن أوصي بثلث الأعيان الموجودة، فلو تغيرت هذه الأعيان الموجودة تبدل، كان عندي كيس من الطحين الآن صار عندي كيس من الشعير، أنا أوصيت بثلث الأعيان الموجودة. شوفوا أنا ما وضحت هاي النقطة. قد تقوم القرينة على المعنى الذي أشرت إليه سابقا، وقد تقوم القرينة على أمر آخر وهو هاي المعنى الذي أشرت إليه، هو الاستثناء الثاني عند السيد. أما الاستثناء الأول يقول كما لو قامت القرينة على إرادة ماذا؟ الوصية بثلث الأعيان الموجودة. قال أوصيت له بثلث مالي، وفهمنا من كلامه أنه يقصد ثلث البيت وثلث البستان وثلث مثلا الدكان، واضح؟ فيريد ثلث هذه الأعيان بما هي أعيان. فلو تغير البستان وصار بستان آخر، متفقين؟ لا تنفذ الوصية في البستان الآخر، لأنه أوصى بثلث ذلك البستان. واضح له لا؟ القرينة قامت، القرينة لا يمكن أن نطرح مثال، نتمسك بمثال، لأن القرينة تختلف من حال إلى حال بحسب ما يفهم من مجموع كلام الإنسان المتكلم. تقوم القرينة على أنه يريد هذا المعنى، انتهت انتهى من كلامك شدي لأن أنت قلت كذا، حتى وين عبر بالثلث هنا. إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة، يفترض أنه يملك فرس ومزرعة ومنزل، فأراد أن يوصي بثلث الفرس وثلث المزرعة وثلث المنزل، صحيح؟ الآن الفرس مات وصار محله حمار أجلكم الله، خب لا تنفذ الوصية في ثلث الحمار. ليش؟ لأنه أوصى بثلث الفرس. القرينة وإن عبر بثلث أموالي، لكن فهمنا منها أنه يريد ثلث الأعيان الموجودة حين الوصية. خب إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير. وعليه ففي هذه الحالة، فإذا تبدلت أعيان هذه أعيان الأموال الموجودة حين الوصية لم يجب إخراج شيء أصلا. فرض أنه باع بدل المنزل بمنزل آخر، وبدل المزرعة بمزرعة أخرى، وبدل الفرس بفرس آخر، لا تنفذ الوصية بعد ساعة، لأنه أوصى بثلث تلك الفرس وذاك المنزل وتلك المزرعة أصلا. أو يعني أوصى بثلث البيض، بل تبديل تبدل هذا. أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها. خب حين الوصية كم من الموجود؟ 3000 دينار كما مثلنا في المثال القبلي. حين الوصية 3000 دينار، وقامت القرينة على أنه يريد أن يكرم هذا الشخص بمقدار 1000، لذلك قال أوصيت له بثلث الوصية. أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها، يعني يريد أن يكرم بثلث 1000 دينار، بثلث 3000 يعني ب1000 دينار، وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد. فهنا إذا تبدلت الأعيان نعطيه من الأموال، لكن لا نعطيه أكثر من 1000، لأنه حين الوصية 1000 دينار، والقرينة على أنه يريد الثلث حين الوصية. وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد. خب قد يكون كلامه مو واضح ما الذي يقصده، مجمل، تعرفون الكلام المجمل؟ عندنا كلام مفصل واضح صريح، وعندنا كلام مجمل يأتي بعبائر مجملة تحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى. نحتمل أنه يقصد هذا ويحتمل أنه يقصد ذاك. كلامه مجمل، واضح المجمل والمفصل. وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد، تشويش المراد، مو واضح المراد، فإنه في هذه الحالة يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الأقل. نشك أنه يقصد 1000 أو 2000 أو صاب الثلث، كسر مشاع أو صاب الثلث أيضا مو كذي، لكن لم نفهم أنه يريد حين الوفي أو حين الوفاء أو، وكان كلامه يوجب الإجمال، ماكو وضوح في كلامه، مو كلامه واضح لكن احنا نريد نقول مو واضح، لا كلام أساسا غير واضح. مركزين؟ هنا نقتصر على المقدار الأقل. ليش؟ لأنه القدر المتيقن، لأنه القدر المتيقن، فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الأقل. خب مسألة 1015، يقول يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت. إنسان ميت يملك؟ يقول السيد نعم. افترض أن شخصا صدم الشيخ محمود بالموتور فقتله، يعني في قم بعد قم مشحونة بالموتورات مو كذي؟ خب الشخص الراكب على الموتور هنا يدفع ماذا؟ الدية. خب الدية شفناها، أخذنا الدية الآن. شيخ محمود قبل وفاته أوصى لي بثلث أمواله، ملكتين. خب هل نحسب أمواله التي كانت قبل وفاته أو التي حصلت بعد وفاته كالدية؟ الدية تحسب من الأموال، من أموال الميت. يقول تحسب من أموال الميت، فله الثلث منها أيضا، يعني أنا أخذ ثلث الأموال الموجودة وثلث الدية. واضح المسألة أو لا؟ لو مات منه؟ لا لا، مو كلامنا عن القاتل، لا لا لا، ذاك بحث آخر. لو مات من وين نجيب الدية؟ لو مات القاتل من وين نجيب الدية؟ ذاك بحث آخر موقول إلى وين لتكملة المنهاج. وياي شيخنا؟ لا لا، مو هذا قصده. قصده يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت. توفي الميت مقتولا قتلا خطئيا، خب تأخذ الدية مو؟ هذه الدية تحسب من التركة، من تركة هذا الميت أم لا؟ هنا هذا كلام. نعم، بعد أن توفي زادت أمواله. ملتفتين؟ يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد موته، بعد الموت، كالدية في الخطأ. وكذا في العمد، خب التفتوا، في القتل الخطئي، هذا صاحب الموتور أخطأ وصدم الشيخ محمود خطأ، يدفع الدية. مجدي؟ أما إذا كان متعمد شاف شيخ محمود وعدل الموتور عليه وجو صدمه، تشفين؟ متعمد أن يصدمه ويقتله، خب هذا يقال له قتل خطئي، عصر قتل عمدي. في القتل العمدي لا توجد دية، ما دية في القتل العمدي، يوجد قصاص، جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، صحيح؟ هذا العصر في تكملة المنهاج يجي إن شاء الله في أحكام القصاص، لكن هنا الآن بشكل مجمل نوضحه. خب لا توجد دية، يوجد قصاص، لكن أولياء الدم أبو شيخ محمود أو ولده له أن لا يأخذ القصاص، يقول أنا ما راح أقتل القاتل، يقول له صاحب الموتور أنا أقدر أقتلك الآن شرعا يجوز لي أقتلك قصاصا، لكن أنا متنازل عن هذا الحق بشرط أن ترفع لي الدية، إحنا محتاجين شوية فلوس، ارفع لنا فلوس مستفين ونعفو عنك، يتصالحون على إسقاط الخصاص في مقابل مال. خب وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، لأن ليش قال إذا صالح؟ لأنه أساسا لا توجد دية هنا، الحكم الأول أنه لا دية، بل ماذا؟ قصاص. الدية هي حل ثانوي للتنازل عن القصاص، نتنازل نحن، يقول أولياء الميت، نحن نتنازل عن القصاص، لا نقتل القاتل لكن نأخذ منه الدية. وهنا طبعا لا بد من موافقة القاتل، فيأتي إن شاء الله هذا مفصل، مو كيف يقولون نريد الدية، إذا تصالحوا يعني رضي الطرفان لازم الطرفين يخبروا المصالحة هذه. وكذا في العمد، يعني في هذا في الخطأ واضح، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت. فاصل. وكما إذا نصب شبكة في حياته، الشيخ محمود في بحر كرانة، إذا رحتون البحرين بتعرفونها، هناك أكو بحر ينصبون فيه حبر، خب نصب الشبكة قبل وفاته، خرج من البحر ينتظر أن تدخل السمك في الشبكة فمات، خب دخل السمك الآن في الشبكة، هذه أيضا للمصالح الثلث، هاي أيضا تدخل في التركة، ولي الثلث منها، أنا إذا كان أوصى إلي بالثلث لي منها الثلث، فوقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى ب، واضح بعد حين صارت النفسة، من جميع ذلك من الدية ومن غيرها. خب مسألة 1016، إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث، نفذت وصيته فيها بثمانها، يعني حينما أوصى قال أوصيت بهذا البيت، عنده بيتين فقط، قال أوصيت بهذا البيت لزيد، حينما أوصى كان البيت يساوي النصف، لكن حينما توفي مصدوما بالموتور خب أو بأي شيء، خب احنا نجيب من باب المثال، خب الآن أخذ الدية، إذا ضممنا الدية إلى قيمة البيتين يصير قيمة هذا البيت تساوي الثلث، نفسين يقول تنفذ الوصية حينئذ. ليش تنفذ؟ لأنها صارت بمقدار الثلث، لأننا ضممنا إليها مقدار الدية، فصار بيتين ودية، واضح بعد تزيد على الثلث في حياته. لا في حياته، حينما أوصيت أنت يا شيخ محمود كانت قيمة البيت الذي أوصيت به إلي، أنت أوصيت قلت هذا البيت لأستاذي، أوصيت إلي بالبيت، حينما أوصيت كانت قيمة البيت كم؟ نصف، أنك عندك بيتين، هذا البيت الأول والبيت الثاني، فأنت أوصيت إلي بالبيت الثاني، خب لكن توفيت مصدوما بالموتور، الدية حينما أخذناها وضمننا قيمة الدية، افترض أن قيمة الدية تساوي قيمة البيت، واضح؟ خب هنا البيت الثاني كم صار؟ ثلث التركة، في أكو استحالة هنا؟ إمكان موجود، أمر ممكن جدا أصلا طبيعي. يقول نفذت وصيته فيها بتمامها. خب مسألة 1017، إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، هذه نقطة مهمة يرجى الالتفات إليها. شيخ محمود قال أوصيت لفلان لزيد بثلث أموالي، صحيح؟ توفى الشيخ محمود وشفنا الأموال اللي عنده 3000 دينار أو 4000 دينار، خلينا نقول 4000 دينار، لا نخرج الثلث مباشرة، بل نخرج هناك مجموعة من الأمور، افترض عليه ديون مالية، خمس، زكاة، دين إلى شخص، ما شابه ذلك، نخرجها أولا، أخرجناها، كم المتبقي؟ المتبقي هو 3000 دينار، لأنه كان المبلغ 4000، أخرجنا منها الديون، بقي المبلغ كم؟ 3000. الآن نخرج الثلث، ثلث 3000 كم؟ 1000 دينار. مو من البداية نخرج الثلث، وضح الفرق؟ لو من البداية أخرجنا الثلث، إنسان صار ثلث 4000 كم؟ 1350 تقريبا أو 1330 دينار. لا، من البداية ما نخرج الثلث، نخرج الثلث بعد إخراج الديون. أول شيء نخرج الديون، إذا خلصنا الديون وسددناها المبلغ المتبقي هنا نتكلم عنه، إذا كلامنا عن المبلغ المتبقي بعد إخراج الديون، ما يقبل بعد إخراج الديون هذا الذي نتكلم عنه. ف فإذا أخرج جميع الديون المالية من مجموعة التركات كان ثلث الباقي هو مورد العمل بالوصية. واضح العبارة؟ خب مسألة 1018، إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته. ركزوا، زيد عنده من التركة عنده 3000 دينار وعليه من الديون بمقدار 1000 دينار، لو سددنا 1000 لبقي 2000 صحيح؟ فنخرج الوصية من 2000، لكن أردنا أن نسدد فقال صاحب الأموال أنا بعد أبرأت ذمة الميت ما أريد المبلغ. فكم المبلغ الآن؟ 3، فنخرج ثلث 3000. كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه، مو شرط الدائن أبرأ، بل أتى شخص أجنبي ودفع المال، أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته لم يكن مستثنا من التركة وكان بمنزلة عدم، وكأن هذا الدين غير موجود، وكأن هذا الدين غير موجود، مو نجي نقول 3000 نشيل منها 1000 بعد ما، لأنه لا يوجد ديون بعد على الميت، وكان هذا الدين بمنزلة عدمه. خب مسألة 1019 وما بعدها يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.